الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 17 بعد 300 من زاد المعاد. قال رحمه الله: فصل في هديه بعلاج البثرة. يعني البثرة هي ما يخرج من دمامل وأشياء، إما في الوجه وإما في اليد وإما في الرجل وإما في ظاهر البدن أو في باطنه، وبعضها أشد من بعض. هذا الذي يسمى عندنا في اليمن الصنفور، هذا شديد، شديد الألم، شديد الاستخراج. وبعضهم يقول لا تستخدم له مضاد حيوي. الصحيح أنه إذا كان قبل أن ينضج استخدم المضاد الحيوي يموت أهون مما ستلاقي من يعني عملية صغرى، وكذلك استخدام المضاد بعد ذلك، استخدام المضاد بعد ذلك. أما إذا كانت هذه الدمام التي يسمى حب الشباب ونحو ذلك، هذه يمكن الإنسان أن يعصرها بيده. ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يصلي فمز أو عصرها بيده ولم يعد الوضوء، معناها أنها طاهرة. قال رحمه الله: ذكر ابن السني في كتابه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج في إصبعي بثرة، فقال: عندك دريرة؟ قلت: نعم. قال: ضعيها عليها. وقال: قولي: اللهم مسقر الكبير ومكبر الصغير، سقر ما بي. الحديث مخرج في عمل اليوم والليلة، ويضعفه الشيخ الألباني في الضعيفة. قال: الذريرة دواء هندي يتخذ من قصب الذريرة، وهي حارة يابسة تنفع من أورام المعدة والكبد والاستسقاء، وتقوي القلب لطيبها. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي بذريرة في حجة الوداع للحل والإحرام. والبثرة خراج صغير يكون عن مادة حادة تدفعها الطبيعة فتسترق مكانا من الجسد تخرج منه، فهي محتاجة إلى ما ينضجها ويخرجها، والذريرة أحد ما يفعل به ذلك، فإن فيها انضاجا وإخراجا مع طيب رائحتها. بعضهم الآن يقول: ضع عليها معجون أسنان، الله أعلم، لكن كأنه يعجل بنضوجها. إذا وضع عليها مثل معجون الأسنان أو وضع عليها بعض هذه الأشياء يعجل بنضوجها، مثل الفكس أو كذلك الفازلين ونحو ذلك من هذه الدهون التي توضع، تعجل بنضوجها. وإذا نضجت سهل عصرها، وأما إذا هي غير ناضجة يصعب عصرها، وربما تكبر مع تحريكه لها. قال: فتسترق مكانا من الجسد تخرج منه، فهي محتاجة إلى ما ينضجها ويخرجها، والذريرة أحد ما يفعل بها ذلك، فإن فيها انضاجا وإخراجا مع طيب رائحتها، مع أن فيها تبريدا للنارية التي في تلك المادة. ولذلك قال صاحب القانون: إنه لا أفضل لحرق النار من الذريرة بدهن الورد والخل. صاحب القانون عظيم في الطب، سيء في الدين، زنديق، زنديق. والله لو خرج في هذا الزمان تقول زنديق، ربما قاموا على العلماء الذين يحكمون عليه بالزندقة. ولذلك تجد كثير من الناس يسمون مستشفياتهم مستشفى ابن سيناء، يظنون أن الرجل على شيء. الرجل زنديق، زنديق من زنادقة الإسلام، حكم عليه غير واحد من أهل العلم بذلك، مع أنه كان فاضلا، كان يعني عظيما في باب الطب. كثير من الناس إلى الآن يعود إلى طبه في كتابه القانون. قال: فصل في هدي صلى الله عليه وسلم في علاج الأورام والخراجات التي تبرأ بالبط والبزل. يذكر عن علي رضي الله عنه أنه قال: دخلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يعوده بظهره ورم، فقال: يا رسول الله، هذه مدة. قال: بط عنه. قال علي: فما برحت حتى بط الطوع، والنبي صلى الله عليه وسلم شاهد. كأنه يقطع عنه، يقطع عنه حتى يخرج الخراج. لكن هذا ليس في كل جرح، السرطان إذا تعرض له بشيء من ذلك أدى إلى انتشاره أكثر وأكثر، وكثير من الأطباء يغلطون في باب علاج السرطان. ربما ذهب إلى المعالجة له بالجراحة وهو يحتاج إلى الكيماوي، أو إذا كانت الجراحة لابد أن يستأصل وما حوله. أما أن يأتي إلى نفس المرض ويترك ما حوله ربما انتشر. ويذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر طبيبا أن يبط بطن رجل أجوى البطن، فقيل يا رسول الله هل ينفع الطب؟ قال الذي أنزل الداء أنزل الشفاء فيما شاء. الورم مادة في حجم العضو لفضل مادة غير طبيعية تنصب إليه، وتوجد في أجناس الأمراض كلها، والمواد التي تكون عنها تكون عنها من الأخلاط الأربعة والمائية والريح، وإذا جمع الورم سمي خراجا، وكل ورم حار يؤول أمره إلى إحدى ثلاث أشياء: إما تحلل، وإما جمع مدة، وإما استحلال إلى الصلابة. فإن كانت القوة قوية استولت على مادة الورم وحللته، وهي أصلح الحالات التي يؤول أمر الورم إليها، يعني يخرج وترتاح منه، يخرج البلاء كما يقولون يخرج. وإن كانت دون ذلك أنضجت المادة وأحالتها مدة بيضاء وفتحت لها مكانا أسلتها منه، يعني هذا القيح. وإن نقصت عن ذلك أحالت المادة مدة غير مستحكمة النضج وعجزت عن فتحه مكانا في العضو تدفعها منه، فيخاف على العضو الفاسد لطول لبثها فيه، فيحتاج حينئذ إلى عانة الطبيب بالبطة وغيره لإخراج تلك المادة الردية المفسدة للعضو. ولهذا كثير من الأطباء إذا رأوا جرحا لم يندمل وتتكون فيه الخراجات من هذه القيح ونحوه يبادر بإخراجه، لأنهم يخشوا من تكون مواد مسرطنة تؤدي إلى السرطان. وفي البط فائدتان: أحدهما إخراج المادة الردية المفسدة، والثانية منع اجتماع مادة أخرى إليها تقويها. وأما قوله في الحديث الثاني إنه أمر طبيبا أن يبط بطن رجل أجوى البطن، فالجو يقال على معان منها الماء المنتن الذي يكون في البطن يحدث عنه الاستسقاء، وقد اختلف الأطباء في بزله لخروج هذه المادة، فمنعته طائفة منهم لخطره وبعد السلامة معه، وجوزته طائفة أخرى وقالت لا علاج له سواه. وهذا عندهم إنما هو الاستسقاء الزقي، فإنه كما تقدم ثلاثة أنواع: طبلي وهو الذي ينتفخ معه البطن بمادة الريحية إذا ضربت عليه سمع له صوت كصوت الطبل، ولحمي وهو الذي يربو معه لحم جميع البدن بمادة بلغمية تفشو مع الدم في الأعضاء وهو أصعب من الأول، وزقي وهو الذي يجتمع معه في البطن الأسفل مادة ردية يسمع لها عند الحركة خضخضة كخضخضة الماء في الزق، وهي أردى أنواعه عند الأكثرين من الأطباء. وقال الطائفة أردى أنواعه اللحمي لعموم الآفة به. ومن جملة علاج الزقي إخراج ذلك بالبزل، ويكون ذلك بمنزلة فصل العروق لإخراج الدم الفاسد، لكنه خطر كما تقدم. وإن ثبت هذا الحديث فهو دليل على جواز بزله، والله أعلم. وصيف الشيخ مقبل الله يرحمه بهذا المرض، مرض الاستسقاء، فكان يستخدم له يعني شرب لبن الإبل ونحو ذلك من الأدوية النبوية، لكن الصحيح إذا لم يخرج هذا الماء يعني يضر، إذا لم يخرج هذا الماء يضر، وربما أدى إلى يعني تآكل الجلد، وربما عاد إلى الأجهزة الداخلية فيضرها، نسأل الله العافية. إلى هنا بارك الله فيكم.